السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وبعد، فهذا آخر برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 و1000، وقد بقي له صلات، أولها الإجابة عما يتيسر من الأسئلة التي تعلق بالدروس أصالة دون ما هو وراء ذلك لضيق الوقت عن الإحاطة بجميعها. هذا السائل يقول: ذكر المصنف حتى في حروف الخفض وذكرها في النواصب، فكيف نفهم هذا؟ وجوابه أن ما ذكره ابن أجرام فيها يفهم بالنظر إلى محله، فهي تكون حرف خفض إذا دخلت على الاسم، وتكون أداة نصب إذا دخلت على الفعل المضارع، والعامل قد يتعدد عمله باختلاف متعلقه. هذا يقول: ما الفرق بين الأصول الثلاثة وثلاثة الأصول؟ الفرق بينهما أن ثلاثة الأصول وهو الكتاب الذي في المجموع الذي بأيديكم موضوع لتلقيه عند ابتداء طلب العلم ممن يرومه، وأما رسالة الأصول الثلاثة فهي رسالة مختصرة تحوي مقاصد هذا الكتاب، أريد منها أن تكون أصلا ينتفع به العوام في تلقينهم الدين. فكان الجاري في قطرنا قديما يقرأ ثلاثة الأصول للمبتدئ من الطالبين، وإقراء الأصول الثلاثة تلقينا للمتعلم من عوام المسلمين. ورسالة الأصول الثلاثة مثبتة في مجموعة التوحيد، وهذا الفرق بين عند من تلقى علمه عمن عرف بالأخذ عن علماء هذه الدعوة الإصلاحية إلى المصنف رحمه الله تعالى. يقول: هذا وقع في الحديث: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني الواردة في كتاب فضل الإسلام. وجوابه أن الضمير يعود إلى الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدير الكلام: لقد جئتكم بطريقة بيضاء نقية. ووقع مثله في حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتكم على البيضاء الحديث. فالبيضاء صفة لموصوف محذوف تقديره الطريقة أو المحجة وما كان في معناهما، ولم يروى بزيادة المحجة، فما يذكره بعضهم من قولهم ورد في الحديث لقد تركتكم على المحجة البيضاء لا أصل له، بل الحديث محفوظ بلفظ لقد تركتكم على البيضاء. يقول هل كان المشركون، هل كل المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أم أن بعضهم يشرك في الرخاء والشدة؟ والجواب أن الأمر كما ذكر السائل، أن منهم من يضطرد شركه في الرخاء والشدة، ومنهم من يشرك في الرخاء دون الشدة. فوجود أصل هذا وهو وقوع الشرك عند كثير منهم في الرخاء دون الشدة يصحح ما ذكره صاحب كتاب القواعد الأربع عند ذكر هذه المسألة، وكذا ذكرها أيضا في كشف الشبهات. يقول هذا السائل قول المصنف يعني في كشف الشبهات، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا، هل يقصد الوجوب الشرعي أم الصناعي؟ الجواب أنه يقصد الوجوب الشرعي، فيجب على العبد أن يتعلم من دينه ما يكون سلاحا يدفع به عن نفسه سلطان الشبهات والشهوات. فتعلم قدر من الدين واجب على كل أحد، وروي فيه حديث طلب العلم فرض على كل مسلم من وجوه لا يصح منها شيء، وأما معناه فقد نقل الإجماع عليه جماعة منهم ابن عبد البر، والمقصود ما لا يقوم دين المرء إلا به ولا يكون مسلما إلا بعلمه، فهذا طلبه فرض على كل أحد. ومنه ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله فيجب عليك أن تعلم من دين الله ما يكون لك سلاحا إلى آخره. يقول هذا السائل في ثلاثة الأصول ورد ذكر النذر فما حكمه؟ الجواب إن النذر الذي ورد ذكره في ثلاثة الأصول هو الذي بينا حقيقته بأنه إلزام العبد نفسه معينا غير معلق، فمتى صح عليه هذا الوصف كان عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ويحمل ما ورد النهي فيه، وقال بعض أهل العلم بكراهيته، ومنهم من قال بتحريمه أيضا، على النذر المعلق على وجه المقابلة، لأنه هو الذي يتحقق به البخل في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما يستخرج به من البخيل، يعني الذي لا يتبرر بعبادة تطوعا إلا وهو يريد من الله سبحانه وتعالى جزاءها عاجلا، فهذا هو الذي يتحقق بخله. فإن علي من المعنى المذكور ورجع إلى الأصل الذي قررناه من حقيقة النذر كان النذر عبادة، وهذا فصل القول في هذه المسألة والله أعلم. يقول هذا السائل كيف نجيب على حديث التبكير للجمعة في تعداد القرب وقد ذكر البيضة والدجاجة مع ما قلتم إنه لا يتقرب إلى الله بالذبح إلا ببهيمة الأنعام؟ يقال إن هذا الحديث مصدق هذا الأصل، فإن ذكر البيضة يدل على أن المراد ليس هو التقرب بالذبح بل التقرب بالمنافع المترتبة على ذلك، فالبيضة لا تكون من جملة المذبوحات، فمتى أهدى المرء بيضة على وجه الصدقة أو غير ذلك كان ذلك من الممدوح شرعا، وأما كون المذكور في الحديث يتعلق بالذبح فلا يظهر ذلك. يقول هذا في كتاب التوحيد، ذكرته في كتاب التوحيد أنه يجب على من حلف له بالله أن يرضى، فهل إذا لم يرضى بالحالف يعني بمن يحلف أو بالمحلوف عليه مع رضاه بالله محلوفا به هل يشمله الوعيد؟ ونحن ذكرنا أن محل هذا الحديث في الأظهر هو المحلوف إيش به، أي إذا لم يرضى بالله محلوفا به، وأما في دخول غير ذلك ففيه خلاف من أهل بين أهل العلم. وكان المصنف رحمه الله تعالى يعني مصنف كتاب التوحيد يرى أنه يتعلق بالحالف في باب الشهادات والبينات يعني عند وقوع الخصومات، فإذا حلف له في المنازعة في خصومة ثم لم يرضى كان ممن يتخوف عليه هذا الوعيد لعدم رضاه بما رتبه الشرع من إقامة اليمين في القضية المتنازع فيها. يقول: ذكرتم أن بعض النحاة يعبر بالأمثلة الخمسة دون الأفعال لأمرين، ثم ذكرتم الأول ولم تذكروا الثاني. ذكرنا أنهم يعبرون بالأمثلة الستة لأمرين، أحدهما لتعم جميع الأفراد فلا تكون مقصورة في المذكور بل يكون المراد وزنها كيفما كان الفعل، والآخر ما ذكرناه من أن تفعلان يجيء مرتين إحداهما للمثنى من الذكور والأخرى للمثنى من الإناث فتكون الأمثلة ستة. يقول: لاحظت شرحكم لكثير من الأحاديث الضعيفة فهل يصح ذلك؟ أنا والله ما أذكر أني شرحت كثير من الأحاديث الضعيفة. بعدين قبل أن تسأل هذا السؤال انظر هل هذا فعل العلماء قبلي أم ليس فعل العلماء، ويكفيك أن تنظر كتاب جامع العلوم والحكم قال في أحاديث منها وأما تحسين هذا الحديث فبعيد جدا، وقال في موضع آخر وأما تصحيح هذا الحديث فبعيد جدا، أحدهما في حديث سهل بن سعد ازهد في الدنيا، والآخر في حديث عبد الله بن عمرو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فأنت ارجع إلى جامع العلوم والحكم انظر هل شرحه أم لا أم لم يشرح. ولذلك مما ينتفع به طالب العلم قبل محاكمة شيوخه أن يحاكم هذا الذي ألقي في نفسه، هل له أصل في تصرف أهل العلم أم هو مجرد شيء وجده أو سمعه من أحد دون تحقيق. فما أكثر ما يسمع الإنسان بأن هذا الأمر ليس على طريقة أهل العلم، فإذا نظرت فيه وجدت الأمر على خلاف ذلك، وأن أهل العلم لهم في الشيء أنواع من التصرفات، منهم ما يوافق هذا، وهذا مشهور في كل بلد، فينبغي أن يديم طالب العلم الانتفاع بما عليه أهل العلم الراسخين قبل التصرف بالكلام في العلم لئلا يقع بالإضرار بنفسه. وأما العلم وأهله الذين هم أهله فإنهم إن صدقوا مع الله فإنه لا يضرهم شيء، وأهل العلم الذين هم أهله لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا لأن معاملتهم ليست مع الخلق بل معاملتهم مع الحق، فمن كشف له هذا الستار لم يبال بالناس مدحوه أو قدحوه، فمراده هدايتهم، فإن أجابوه إلى ما فيه هدايتهم كانت نعمة، وإن لم يجيبوه لم يكن ذلك دليلا على خطأ طريقته ودعوته، فإنه كما ثبت في الصحيح يأتي النبي وليس معه أحد. يقول: ماذا يسمى الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد رجوعه إلى الإسلام فيكون قد رآه حال الإسلام ثم بعد ذلك ارتد ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام؟ وجوابه أنه يكون صحابيا لما تقدم من أنه وإن تخللت ردة على الأصح فيعم جميع الأفراد المندرجة في ذلك. يقول: إذا حصرنا طرق حديث في 80 طريقا مثلا فعلى تعريف الآحاد خبر له طرق محصورة هل يعد آحادا؟ الجواب: لا، لأن قولنا خبر له طرق محصورة يخرج به ما بلغ التواتر، لأن ما بلغ التواتر له طرق بلا حصر، والمراد من قولنا بلا حصر تكثيرها لا عدم انتهائها إلى عدد معين، فتكون طرقا كثيرة عادة. يقول هذا السائل: لما سميت أسماء الإشارة والأسماء الموصولة أسماء مع أنها لا تقع عليها علامات الاسم، لأن الوسيلة لها حكم المقصد، فهي مفضية إلى معرفة الاسم فتلحق به وتستعمل في معناه. يقول: علقتم على حديث ابن عمر فقلتم لفظة بشماله شادة، ولكنكم لم تعلقوا على المسألة السادسة التي ذكرها المصنف، وهي قوله التصريح بتسميتها الشمال، استغناء بما تقدم ذكره عند التعليق على حديث ابن عمر، فإن لما ذكرنا حديث ابن عمر بينا أن هذه اللفظة شاذة، وأن المحفوظ فيها الرواية الأخرى وهي ثم يأخذهن بيده الأخرى، فهي كافية على عن تكرار ذلك. يقول هذا الأخ: ذكرتم اليوم هذا البيت بهذا اللفظ، ورحمة الله مهما علقت بخلقه فالاسم رحمن ثبت، السنة الماضية ذكرتموه ورحمة الله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت. نعم الصواب إن كنت وهمت في ذلك هو ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، يعني أن اسم الرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بذاته سبحانه وتعالى. يقول: لقد ذكرت أن من تعظيم العلم أن ابن تيمية كان يقرأ عليه أحد بصوت مرتفع وهو يقضي حاجته في الخلاء، فإن العلم عظيم، وما ذكرته في الخلاء ومذكرته في الخلاء هل تنافي عظمته؟ لم أذكر أن من تعظيم العلم أن ابن تيمية كان يقرأ، ذكرت في كتاب تعظيم العلم، وبين الكلمتين فرق، أن ابن تيمية الجد كان يأمر أحدا أن يقرأ عليه إذا دخل في الخلاء ابتغاء اغتنام الوقت، وهذا لا يخل بتعظيم العلم، لأن العلم المقروء ليس في الخلاء، فهو يقرأ خارج الخلاء ويتصل به سماعا ذلك العلم، فهو يريد أن يحفظ وقته من تضييعه. يقول: هذا لم أفهم ما ذكرتموه من الإشكال في قوله واسطتنا الله، لأنه إنما يقصد أنه لا أحد ينفعه من الخلق في هذا الشأن، وأن الذي ينفعه الله فهو يدعوه ويلجأ إليه، إذا كان الذي يدعوه هو الله فالله ليس واسطة، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، فإن الواسطة ما يكون موصلا لغيره، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. يقول: ذكرتم في شرح كتاب التوحيد قول بعض أهل العلم كلمة نوع تشريك، فهل يعد هذا من الشرك أم من الكبائر أم من الصغائر؟ جواب ذلك أن يقال إن هذا المصطلح نوع تشريك موجود في كلام جماعة من أهل العلم من لدن أبي العباس بن تيمية من المتكلمين في توحيد العبادة وانتهاء من أئمة الدعوة، ثم هم يتنازعون في هذا فيما تجاذبه الحكم بأنه شرك أصغر أم لا يبلغ ذلك بل يكون نوع تشريك، وهذا موجود حتى بين أقدم شراح كتاب التوحيد في مسائل، وهما الحفيدان سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن، فأحدهما يحكم على الشيء بأنه نوع تشريك والآخر يحكم عليه بأنه شرك أصغر للتردد في صدق حقيقة الشرك عليه، أو أنه يوجد فيه معنى ينسب إلى وقوع التشريك لا حقيقة الشرك. يقول: كيف الجمع بين حديث أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والأول مر معنا في كتاب إيش؟ في كتاب التوحيد، والثاني مر معنا في كتاب الأربعين النووية، والجواب أن الواقع في الحديث الثاني لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، فسنة الخلفاء الراشدين المهديين لا تكون على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما وقع من الشيخين اجتهادا في بعض المسائل أو لخفاء الدليل عليهما فهذا هو الذي يمكن أن يحمل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الأخ: ذكرتم في سورة الكوثر أن شان النبي صلى الله عليه وسلم طائفتان، وذكرتم في الثانية ما لا من لا يعرفه بخبر سابق ويكذب ما جاء بهم دان نبوته وهم سائر الكفرة سوى أهل الكتاب، وذكرتم في المنظومة الفقهية أن معنى سائر بقية، فما الصواب؟ الصواب هو هذا، لأن كل أن تضع بقية في كلامنا وهم سائر الكفرة، يعني بقية الكفرة سوى أهل الكتاب، يعني ما عدا أهل الكتاب، فأهل الكتاب في الأول. يقول الأخ: قولك ويل وويح ثم ويك، ويس ويب لتهديد تقال الخمس، أليس الأولى أن تقول ويل وويح ثم ويس، ويك وويب لتهديد تقال الخمس؟ لا، الأولى أن نقول مثل ما قلنا، ويل وويح ثم ويك ويس، هذا الشرط الأول، ويل وويح ثم ويك ويس، ويب لتهديد تقال الخمس. احنا ترى ما نقول هالأخ هذا تهديد. يقول هذا الأخ: ذكرتم أن العمل في ليلة القدر مختص بالقيام، فما هو توجيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر فما أقول؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أليس هذا عمل آخر غير القيام؟ والجواب عنه من وجهين: أحدهما من جهة الرواية، وهو أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، وإنما يثبت عن عائشة رضي الله عنها من كلامها، صح عند ابن أبي شيبة، وأما المرفوع فإسناده منقطع، وأما الآخر فمن جهة الدراية، وهو أن المذكور في حديث عائشة دعاء، وأفضل مواضع الدعاء فيما أرشد إليه الشرع في تلك الليلة وهو الصلاة، فالدعاء من جملة الصلاة فيدخل دعاءه في صلاته. يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فهذا من أي نوع؟ والجواب أن هذا الحديث وما كان من نظائره من أحاديث تتعلق بأبواب أخرى من معاني لو، ليست محل إرادة قصد المصنف في كتاب التوحيد، فإن المعاني المعلقة بلو متعدد، وهذا الحديث قيل لتمني الاستكثار من الخير، لكن الذي أراده في كتاب التوحيد هو مجيء لو على وجه إيش؟ التأسف والتندم ووقوع الحسرة. نكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وصير للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين، ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وبعد، فهذا آخر برنامج مهمات العلم،
في سنته الخامسة 35 بعد 400 و1000، وقد بقي له صلات أولها الإجابة عما يتيسر من الأسئلة التي تعلق بالدروس أصالة دون ما هو وراء ذلك لضيق الوقت عن الإحاطة بجميعها. هذا السائل يقول: ذكر المصنف حتى في حروف الخفض وذكرها في النواصب، فكيف نفهم هذا؟ وجوابه أن ما ذكره ابن آجرام فيها يفهم بالنظر إلى محله، فهي تكون حرف خفض إذا دخلت على الاسم، وتكون أداة نصب إذا دخلت على الفعل المضارع، والعامل قد يتعدد عمله باختلاف متعلقه. هذا يقول: ما الفرق بين الأصول الثلاثة وثلاثة الأصول؟ الفرق بينهما أن ثلاثة الأصول وهو الكتاب الذي في المجموع الذي بأيديكم موضوع لتلقيه عند ابتداء طلب العلم ممن يرومه، وأما رسالة الأصول الثلاثة فهي رسالة مختصرة تحوي مقاصد هذا الكتاب، أريد منها أن تكون أصلا ينتفع به العوام في تلقينهم الدين. فكان الجاري في قطرنا قديما يقرأ ثلاثة الأصول للمبتدئ من الطالبين، وإقراء الأصول الثلاثة تلقينا للمتعلم من عوام المسلمين. ورسالة الأصول الثلاثة مثبتة في مجموعة التوحيد، وهذا الفرق بين عند من تلقى علمه عمن عرف بالأخذ عن علماء هذه الدعوة الإصلاحية إلى المصنف رحمه الله تعالى. يقول: هذا وقع في الحديث لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني الواردة في كتاب فضل الإسلام. وجوابه أن الضمير يعود إلى الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدير الكلام لقد جئتكم بطريقة بيضاء نقية، ووقع مثله في حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد تركتكم على البيضاء الحديث. فالبيضاء صفة لموصوف محذوف تقديره الطريقة أو المحجة وما كان في معناهما، ولم يروى بزيادة المحجة، فما يذكره بعضهم من قولهم ورد في الحديث لقد تركتكم على المحجة البيضاء لا أصل له، بل الحديث محفوظ بلفظ لقد تركتكم على البيضاء. يقول: هل كان المشركون، هل كل المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أم أن بعضهم يشرك في الرخاء والشدة؟ والجواب أن الأمر كما ذكر السائل، أن منهم من يضطرد شركه في الرخاء والشدة، ومنهم من يشرك في الرخاء دون الشدة. فوجود أصل هذا وهو وقوع الشرك عند كثير منهم في الرخاء دون الشدة يصحح ما ذكره صاحب كتاب القواعد الأربع عند ذكر هذه المسألة، وكذا ذكرها أيضا في كشف الشبهات. يقول هذا السائل: قول المصنف يعني في كشف الشبهات، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا، هل يقصد الوجوب الشرعي أم الصناعي؟ الجواب أنه يقصد الوجوب الشرعي، فيجب على العبد أن يتعلم من دينه ما يكون سلاحا يدفع به عن نفسه سلطان الشبهات والشهوات. فتعلم قدر من الدين واجب على كل أحد، وروي فيه حديث طلب العلم فرض على كل مسلم،
من وجوه لا يصح منها شيء، وأما معناه فقد نقل الإجماع عليه جماعة منهم ابن عبد البر، والمقصود ما لا يقوم دين المرء إلا به ولا يكون مسلما إلا بعلمه، فهذا طلبه فرض على كل أحد. ومنه ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله فيجب عليك أن تعلم من دين الله ما يكون لك سلاحا إلى آخره. يقول هذا السائل: في ثلاثة الأصول ورد ذكر النذر فما حكمه؟ الجواب: إن النذر الذي ورد ذكره في ثلاثة الأصول هو الذي بينا حقيقته بأنه إلزام العبد نفسه معينا غير معلق، فمتى صح عليه هذا الوصف كان عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ويحمل ما ورد النهي فيه، وقال بعض أهل العلم بكراهيته، ومنهم من قال بتحريمه أيضا، على النذر المعلق على وجه المقابلة، لأنه هو الذي يتحقق به البخل، في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما يستخرج به من البخيل، يعني الذي لا يتبرر بعبادة تطوعا إلا وهو يريد من الله سبحانه وتعالى جزاءها عاجلا، فهذا هو الذي يتحقق بخله. فإن علي من المعنى المذكور ورجع إلى الأصل الذي قررناه من حقيقة النذر كان النذر عبادة. وهذا فصل القول في هذه المسألة، والله أعلم. يقول هذا السائل: كيف نجيب على حديث التبكير للجمعة في تعداد القرب وقد ذكر البيضة والدجاجة، مع ما قلتم إنه لا يتقرب إلى الله بالذبح إلا ببهيمة الأنعام؟ يقال إن هذا الحديث مصدق هذا الأصل، فإن ذكر البيضة يدل على أن المراد ليس هو التقرب بالذبح بل التقرب بالمنافع المترتبة على ذلك، فالبيضة لا تكون من جملة المذبوحات، فمتى أهدى المرء بيضة على وجه الصدقة أو غير ذلك كان ذلك من الممدوح شرعا. وأما كون المذكور في الحديث يتعلق بالذبح فلا يظهر ذلك. يقول هذا: في كتاب التوحيد ذكرته في كتاب التوحيد أنه يجب على من حلف له بالله أن يرضى، فهل إذا لم يرضى بالحالف يعني بمن يحلف أو بالمحلوف عليه مع رضاه بالله محلوفا به هل يشمله الوعيد؟ ونحن ذكرنا أن محل هذا الحديث في الأظهر هو المحلوف إيش به، أي إذا لم يرضى بالله محلوفا به. وأما في دخول غير ذلك ففيه خلاف من أهلي بين أهل العلم. وكان المصنف رحمه الله تعالى يعني مصنف كتاب التوحيد يرى أنه يتعلق بالحالف في باب الشهادات والبينات، يعني عند وقوع الخصومات، فإذا حلف له في المنازعة في خصومة ثم لم يرضى كان ممن يتخوف عليه هذا الوعيد لعدم رضاه بما رتبه الشرع من إقامة اليمين في القضية المتنازع فيها. يقول: ذكرتم أن بعض النحاة يعبر بالأمثلة الخمسة دون الأفعال لأمرين، ثم ذكرتم الأول ولم تذكروا الثاني. ذكرنا أنهم يعبرون بالأمثلة الستة لأمرين، أحدهما لتعم جميع الأفراد فلا تكون مقصورة في المذكور بل يكون المراد وزنها كيفما كان الفعل، والآخر ما ذكرناه من أن تفعلان يجيء مرتين، إحداهما للمثنى من الذكور والأخرى للمثنى من الإناث، فتكون الأمثلة ستة. يقول: لاحظت شرحكم لكثير من الأحاديث الضعيفة فهل يصح ذلك؟ أنا والله ما أذكر أني شرحت كثير من الأحاديث الضعيفة. بعدين قبل أن تسأل هذا السؤال انظر هل هذا فعل العلماء قبلي أم ليس فعل العلماء، ويكفيك أن تنظر كتاب جامع العلوم والحكم قال في أحاديث منها: وأما تحسين هذا الحديث فبعيد جدا، وقال في موضع آخر: وأما تصحيح هذا الحديث فبعيد جدا، أحدهما في حديث سهل بن سعد ازهد في الدنيا، والآخر في حديث عبد الله بن عمرو لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فأنت ارجع إلى جامع العلوم والحكم، انظر هل شرحه أم لا أم لم يشرح. ولذلك مما ينتفع به طالب العلم قبل محاكمة شيوخه أن يحاكم هذا الذي ألقي في نفسه، هل له أصل في تصرف أهل العلم أم هو مجرد شيء وجده أو سمعه من أحد دون تحقيق. فما أكثر ما يسمع الإنسان بأن هذا الأمر ليس على طريقة أهل العلم، فإذا نظرت فيه وجدت الأمر على خلاف ذلك، وأن أهل العلم لهم في الشيء أنواع من التصرفات، منهم ما يوافق هذا، وهذا مشهور في كل بلد. فينبغي أن يديم طالب العلم الانتفاع بما عليه أهل العلم الراسخين قبل التصرف بالكلام في العلم، لئلا يقع بالإضرار بنفسه. وأما العلم وأهله الذين هم أهله فإنهم إن صدقوا مع الله فإنه لا يضرهم شيء، وأهل العلم الذين هم أهله لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، لأن معاملتهم ليست مع الخلق بل معاملتهم مع الحق. فمن كشف له هذا الستار لم يبال بالناس مدحوه أو قدحوه، فمراده هدايتهم، فإن أجابوه إلى ما فيه هدايتهم كانت نعمة، وإن لم يجيبوه لم يكن ذلك دليلا على خطأ طريقته ودعوته. فإنه كما ثبت في الصحيح يأتي النبي وليس معه أحد. يقول: ماذا يسمى الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم مات مسلما ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد رجوعه إلى الإسلام، فيكون قد رآه حال الإسلام ثم بعد ذلك ارتد ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام؟ وجوابه أنه يكون صحابيا لما تقدم من أنه وإن تخللت ردة على الأصح، فيعم جميع الأفراد المندرجة في ذلك. يقول: إذا حصرنا طرق حديث في 80 طريقا مثلا، فعلى تعريف الأحاد خبر له طرق محصورة، هل يعد أحادا؟ الجواب: لا، لأن قولنا خبر له طرق محصورة يخرج به ما بلغ التواتر، لأن ما بلغ التواتر له طرق بلا حصر، والمراد من قولنا بلا حصر تكثيرها لا عدم انتهائها إلى عدد معين، فتكون طرقا كثيرة عادة. يقول هذا السائل: لما سميت أسماء الإشارة والأسماء الموصولة أسماء مع أنها لا تقع عليها علامات الاسم، لأن الوسيلة لها حكم المقصد، فهي مفضية إلى معرفة الاسم فتلحق به وتستعمل في معناه. يقول: علقتم على حديث ابن عمر فقلتم لفظة بشماله شاذة، ولكنكم لم تعلقوا على المسألة السادسة التي ذكرها المصنف، وهي قوله التصريح بتسميتها الشمال استغناء بما تقدم ذكره عند التعليق على حديث ابن عمر، فإن لما ذكرنا حديث ابن عمر بينا أن هذه اللفظة شاذة، وأن المحفوظ فيها الرواية الأخرى وهي ثم يأخذهن بيده الأخرى، فهي كافية على عن تكرار ذلك. يقول هذا الأخ: ذكرتم اليوم هذا البيت بهذا اللفظ، ورحمة الله مهما علقت بخلقه فالاسم رحمن ثبت، السنة الماضية ذكرتموه ورحمة الله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت. نعم، الصواب إن كنت وهمت في ذلك هو ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، يعني أن اسم الرحمن اسم لله باعتبار تعلق صفة الرحمة بذاته سبحانه وتعالى. يقول: لقد ذكرت أن من تعظيم العلم أن ابن تيمية كان يقرأ عليه أحد بصوت مرتفع وهو يقضي حاجته في الخلاء، فإن العلم عظيم وما ذكرته في الخلاء ومذكرته في الخلاء هل تنافي عظمته؟ لم أذكر أن من تعظيم العلم أن ابن تيمية كان يقرأ، ذكرت في كتاب تعظيم العلم. وبين الكلمتين فرق، أن ابن تيمية الجد كان يأمر أحدا أن يقرأ عليه إذا دخل في الخلاء ابتغاء اغتنام الوقت، وهذا لا يخل بتعظيم العلم، لأن العلم المقروء ليس في الخلاء، فهو يقرأ خارج الخلاء ويتصل به سماعا ذلك العلم، فهو يريد أن يحفظ وقته من تضييعه. يقول: هذا لم أفهم ما ذكرتموه من الإشكال في قوله واسطتنا الله، لأنه إنما يقصد أنه لا أحد ينفعه من الخلق في هذا الشأن، وأن الذي ينفعه الله فهو يدعوه ويلجأ إليه، إذا كان الذي يدعوه هو الله فالله ليس واسطة، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر كله، فإن الواسطة ما يكون موصلا لغيره، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. يقول: ذكرتم في شرح كتاب التوحيد قول بعض أهل العلم كلمة نوع تشريك، فهل يعد هذا من الشرك أم من الكبائر أم من الصغائر؟ جواب ذلك أن يقال إن هذا المصطلح نوع تشريك موجود في كلام جماعة من أهل العلم من لدن أبي العباس بن تيمية من المتكلمين في توحيد العبادة وانتهاء من أئمة الدعوة، ثم هم يتنازعون في هذا فيما تجاذبه الحكم بأنه شرك أصغر أم لا يبلغ ذلك بل يكون نوع تشريك، وهذا موجود حتى بين أقدم شراح كتاب التوحيد في مسائل، وهما الحفيدان سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن، فأحدهما يحكم على الشيء بأنه نوع تشريك والآخر يحكم عليه بأنه شرك أصغر للتردد في صدق حقيقة الشرك عليه، أو أنه يوجد فيه معنى ينسب إلى وقوع التشريك لا حقيقة الشرك. يقول: كيف الجمع بين حديث أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والأول مر معنا في كتاب إيش؟ في كتاب التوحيد، والثاني مر معنا في كتاب الأربعين النووية. والجواب أن الواقع في الحديث الثاني لا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، فسنة الخلفاء الراشدين المهديين لا تكون على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما وقع من الشيخين اجتهادا في بعض المسائل أو لخفاء الدليل عليهما فهذا هو الذي يمكن أن يحمل عليه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الأخ: ذكرتم في سورة الكوثر أن شانئ النبي صلى الله عليه وسلم طائفتان، وذكرتم في الثانية ما لا من لا يعرفه بخبر سابق ويكذب ما جاء بهم داعي نبوته وهم سائر الكفرة سوى أهل الكتاب، وذكرتم في المنظومة الفقهية أن معنى سائر بقية، فما الصواب؟ الصواب هو هذا، لأن كل أن تضع بقية في كلامنا وهم سائر الكفرة يعني بقية الكفرة سوى أهل الكتاب، يعني ما عدا أهل الكتاب، فأهل الكتاب في الأول. يقول الأخ: قولك ويل وويح ثم ويك، ويس ويب لتهديد تقال الخمس، أليس الأولى أن تقول ويل وويح ثم ويس ويك وويب لتهديد تقال الخمس؟ لا، الأولى أن نقول مثل ما قلنا ويل وويح ثم ويك ويس، هذا الشرط الأول، ويل وويح ثم ويك ويس ويب لتهديد تقال الخمس. احنا ترى ما نقول هالأخ هذا تهديد. يقول هذا الأخ: ذكرتم أن العمل في ليلة القدر مختص بالقيام، فما هو توجيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر فما أقول؟ فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أليس هذا عمل آخر غير القيام؟ والجواب عنه من وجهين، أحدهما من جهة الرواية، وهو أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا وإنما يثبت عن عائشة رضي الله عنها من كلامها، صح عند ابن أبي شيبة، وأما المرفوع فإسناده منقطع، وأما الآخر فمن جهة الدراية، وهو أن المذكور في حديث عائشة دعاء، وأفضل مواضع الدعاء فيما أرشد إليه الشرع في تلك الليلة وهو الصلاة، فالدعاء من جملة الصلاة فيدخل دعاءه في صلاته. يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فهذا من أي نوع؟ والجواب أن هذا الحديث وما كان من نظائره من أحاديث تتعلق بأبواب أخرى من معاني لو ليست محل إرادة قصد المصنف في كتاب التوحيد، فإن المعاني المعلقة بلو متعدد، وهذا الحديث قيل لتمني الاستكثار من الخير، لكن الذي أراده في كتاب التوحيد هو مجيء لو على وجه إيش؟ التأسف والتندم ووقوع الحسرة. نكتفي بهذا القدر من هذه الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قلنا.